أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله صفحة 155: وهناك وجه ثالث في توثيقات المتأخرين، وهو أن الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم عليه السلام لا خصوص خبر الثقة. كان الكلام ولا زلنا نتكلم في توثيقات، وفي التوثيقات الخاصة أخذنا التوثيق الأول والثاني. التوثيق الأول عبارة عن ماذا؟ نص أحد المعصومين. التوثيق الثاني نص أحد الأعلام المتقدمين. التوثيق الثالث نص أحد الأعلام المتأخرين. قلنا توثيقات المتأخرين على قسمين بحسب تصنيف الشيخ حفظه الله. القسم الأول من يحتمل فيهم الحس كالعلامة وابن داود وابن شرهاش والشيخ منتجب الدين. القسم الثاني من يظن او يعلم فيهم الحدس كالمولى عناية الله القهبائي والشيخ المجلسي والاسترابادي والبهبهاني. فالتوثيقات المتأخرين من القسم الثاني المبنية على الحدس والاجتهاد والاستنباط يمكن الاخذ بها او لا؟ تفرقنا فيما سبق الى اربعة مباني في حجية قول الرجال. فما هو المدرك، ما هو الدليل على قبول قول الرجال؟ المدرك الاول قبول قول الرجال من باب دليل الارتداد، فيكون مطلق الظن حجة وعليه نقبل توثيقات المتأخرين باعتبارها ظن. القول الثاني انه نأخذ بقول الرجال من باب الشهادة. في هذه الحالة الشهادة تختص بالخبر الحسي ولا تشمل الخبر الحدس، فلا نقبل توثيقات المتأخرين. القول الثالث نأخذ بتوثيقات المتأخرين من أي باب؟ من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، وبالتالي المتأخرين حتى لو كان رأيهم عن ماذا، حتى لو كان رأيهم عن اجتهاد يقبل باعتبار أنهم أهل خبرة. القول الرابع يقبل قول الرجال من باب حجية خبر الواحد، وخبر الواحد نبني على الأعم، يشمل خبر الواحد في الأحكام وخبر الواحد في الموضوعات. بناء على هذا لا يمكن قبول توثيقات المتأخرين، لأن حجية خبر الواحد لخصوص خبر الواحد الحسي لا لخبر الواحد الحدسي القائم على الاجتهاد. على كل حال المصنف حفظه الله في هذه التوثيقات المتأخرة لا أهل الخبرة، المناط أهل خبرة. أهل خبرة نعم، حتى لو عن حس المناط أهل خبرة أو لا، كون خبير. خبير إما بالحس يعني مطلع حسية، او بالحدس بالرأي والاجتهاد خبير. واضح ام لا؟ الان الطبيب المريض ما يرجع الى الطبيب، الطبيب ما يعمل اجتهاده يشخص كذا ولا يشخص كذا، رجوع الى اهل الخبر، رجوع من باب رجوع الجاهل الى العالم وغير الخبير الى اهل الخبر.
ليش ما يعني نسميها في هذا خبر الثقة؟
لا، ذاك خبر الثقة ظاهر خبر الثقة بما هو ليس بحجة ظن. قامت الأدلة على حجية خصوص الخبر الحسي، ولم تقم الأدلة على حجية الخبر الحدسي، فيبقى الخبر الحدسي على الأصل عدم الحجية. وهذا عموما المصنف هنا ذكر ثلاثة مباني المبنيان الأولان دليل الانسداد وخبر الثقة ذكرهم في التوثيق الأول والثاني. في التوثيق الثالث ذكر ثلاثة مباني: المبنى الأول الشهادة، المبنى الثاني قول الرجالي من باب أهل الخبرة، المبنى الثالث هو ماذا؟ حجية الخبر الموثوق. فالمناط ليس هو حجية خبر الثقة، المناط للوثوق والاطمئنان بصدور الخبر، هذا الذي يميل إليه ويراه الشيخ الأنصاري رحمه الله والسيد السيستاني حفظه الله، أن الحجية ليست لخبر الثقة بما هو خبر ثقة، الحجية للخبر الموثوق الصدور. وبالتالي قد يأتي خبر ضعيف وتقوم قرائن توجب الوثوق بصدور هذا الكلام من الإمام المعصوم عليه السلام، فنأخذ بالخبر لتحقق الوثوق. وقد يأتي خبر ثقة وتقوم قرائن على أن الثقة قد اشتبه وأن الإمام لم يقل هذا الكلام، فلا يمكن الأخذ بخبر الثقة لعدم تحقق الوثوق. نعم، كون المخبر ثقة من أبرز مصاديق تحقق الوثوق، من أقوى قرائن الوثوق ومن أقوى الأمور التي توجب الوثوق كون جميع رواة السند ثقات. فإذا المدار على تحقق الوثوق لا على كون الراوي ثقة. هذا الرأي الشيخ السبحاني حفظه الله قواه هنا وقواه أيضا فيما سبق، هذه المباني تطرقنا إليها حينما تطرقنا إلى وجه الحاجة إلى علم الرجال، هنا أيضا تطرق إلى مبنى مدرك حجية قول الرجال والمباني المختلفة، لكن من دون أن ينظم كلامه ويرتبه. الشيخ السبحاني يقول هذا الكلام واقعا سديد. لماذا يقول؟ لأنه عمدة أدلة حجية خبر الثقة ما هي؟ عمدتها السيرة العقلائية، وبعد السيرة العقلائية آية النبأ، هي أقوى الأدلة على حجية خبر الواحد. ومن هذين الدليلين نستفيد حجية الوثوق لا حجية خبر الثقة بعنوانه. أما الدليل الأول، نأتي إلى العقلاء. العقلاء يعملون بخبر الثقة لأن المخبر ثقة، لو لأن خبر الثقة يوجب الوثوق والاطمئنان، يوجب الوثوق والاطمئنان. ولذلك لو حصلت قرائن بحيث مثلا هذا الرواية شاذة أو قامت على خلاف كلامه قرائن كثيرة، قد يتريث العقلاء. إذن العقلاء بما هم عقلاء يعملون بالوثوق، وهذه السيرة كانت بمرأة ونسمع من الشارع المقدس ولم يردع عنها، فلو لم يكن الوثوق حجة لوجب على الشارع أن يردع العقلاء عن العمل بالوثوق. إذن نستكشف من إمضاء الشارع لسيرة العقلاء أن المناط في الحجية هو عمل العقلاء. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني آية النبأ: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لاحظ الآية تركز على التبين والتثبت والتوثق وتحصيل الاطمئنان، واضح؟ والآية قالت إذا جاء الفاسق التفتوا، لا يحصل وثوق ولا يحصل اطمئنان. ما دام ما حصل اطمئنان وثوق، حذار أن تصيبوا قوما بجهالة. بناء على هذا لو تمت سيرة العقلاء وتم هذا الدليل وتنقيحه وما في أين في علم الأصول، يمكن العمل بتوثيقات المتأخرين أو لا يمكن؟ يمكن العمل. لماذا؟ لأننا نأتي إلى أي خبر مسند إلى الأئمة سلام الله عليهم، كيف نثق أن الخبر هذا صدر لو ما صدر؟ من إحدى أمارات الوثوق قول الرجال، حتى المبنى على الحدس قول الرجال المتأخر إذا جاءنا بقرائن أفادتنا الوثوق والإطمئنان بأن هذا الخبر صدر. فلو بنينا على حجية الوثوق، المناط في الحجية هو الوثوق، يمكن اخذ قول الرجال. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قال حفظه الله صفحة 155، وهناك وجه ثالث في توثيقات المتأخرين. وجه ثالث بعد ان ذكر الوجه الاول من باب الشهادة، الوجه الثاني الرجوع الى الرجال من باب الرجوع الى اهل الخبرة. الوجه الثالث هو ماذا؟ قال وهو ان الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم عليه السلام. واتطرقنا الى وجه ايضا سادس هنا، مبنى السيد الصدر رضوان الله عليه، حجية خبر الثقة والموثوق. لابد من قيدين، هم الراوي ثقة ويوثق ايضا بالصدور. على كل حال يراجع المحل هنا، وهو ان الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم عليه السلام لا خصوص خبر الثقة، وبينهما فرق واضح. واضح عموم خصوص من وجه بينهم. قد يحصل وثوق والراوي ضعيف، قد يكون الراوي ثقة ووثوق ما موجود، قد يجتمعان يكون الراوي ثقة والخبر ايضا موثوق. اذا لو قلنا بان الحجة قول الثقة يكون المناط والضابط وثاقة الرجل، وان لم يكن نفس الخبر موثوقا بالصدور. مثلا خبر ثقة اعرض عنه الاصحاب، ثقة موجود وثوق ما موجود، كيف تطمئن والاصحاب لم يعملوا بمثل هذا الخبر؟ ولا ملازمة بين وثاقة الراوي وكون الخبر موثوقا بالصدور، بل ربما يكون الراوي ثقة ولكن القرائن والامارات تشهد على عدم صدور الخبر من الامام عليه السلام. اذا وجدت القدماء كلهم اعرضوا عن هذه الرواية الصحيحة، عندنا رواية ان النبي صلى الله عليه وآله صلى قضاء، نعم قال يا عمار اوقظني الى ان طلعت الشمس وحرقته، استيقظ صلى الله عليه وآله قال يا عمار ليش ما قعدتنا؟ هذه الرواية لا تقبل، لم يعمل بها احد من الاصحاب مع ان السند صحيح، وثوق ما موجود، وهي الامارة ان النبي معصوم كيف يصلي قضاء؟ لا يعمل بهذه. فرواية خبر ثقة لكن وثوق ما موجود. وأن الثقة ولكن القرآن والأمارات تشهد على عدم صدور الخبر من الإمام، وأن الثقة قد التبس عليه الأمر اشتبه، وهذا بخلاف ما لو قلنا بأن المناط هو كون الخبر موثوق الصدور. إذ عندئذين يعني إذ عند كون المناط كون الخبر موثوق الصدور، تكون وثاقة الراوي من إحدى الأمارات على كون الخبر موثوق الصدور. أبرز أمارات وعلامات الوثوق كون المخبر ثقة أو كون جليل القلب. ولا تنحصر الحجية بخبر الثقة، بل لو لم يحرز وثاقة الراوي ودلت القرائن على صدق الخبر وصحته يجوز الأخذ به، مثل مقبولة عمر بن حنظلة. لم تصحح الرواية، ليست صحيحة الواردة في القضاء، لكن تلقاها الأصحاب بالقبول حتى سميت بالمقبولة، إذن يحصل وثوق واطمئنان وإن لم يكن الراوي ثقة. وهذا القول أن المناط هو حجية الوثوق لا خبر الثقة غير بعيد بالنظر إلى أمرين ودليلين قويين يقامان في حجية خبر الواحد. الأول بالنظر إلى سيرة العقلاء، فقد جرت سيرتهم على الأخذ بالخبر الموثوق الصدور وإن لم تحرز وثاقة المخبر، لأن وثاقة المخبر طريق إلى إحراز صدق الخبر، وعلى ذلك فيجوز الأخذ بمطلق الوثوق بصدور الخبر إذا شهدت القرائن إليه. طريق من الطرق وثاقة المخبر، طرق أخرى عمل الأصحاب هذا طريق ثاني، طريق ثالث وجود قرائن تاريخية معينة تدل على صدور الخبر. هذا الدليل الأول سيرة العقلاء المنضبط من قبل الشرع. الدليل الثاني ويوضح هذا أن المناط هو حجية خبر الخبر الموثوق، مفاد آية النبأ وهو لزوم التثبت والتوقف حتى يتبين الحال، فإذا تبينت وانكشف الواقع انكشافا عقلائيا بحيث يركن العقلاء إليه يجوز الركون إليه والاعتماد عليه على الخبر الموثوق. فلاحظ قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن ظاهره ظهر قوله عز وجل أن المناط والمدار هو ماذا؟ تبين الحال، يعني الوثوق تبين الحال وضوح الحال. وإن كان الراوي غير ثقة، لأن علق له ما قال إن جاءكم فاسق بنبأ لا تعملوا به لأنه فاسق أو لأنه ليس بثقة، قال فتبينوا. وعلى هذا يعني أي حجية الخبر الموثوق الصدور يجوز الركون إلى توثيقات المتأخرين المتخصصين الماهرين في هذا الفن مثل تشتري والقهباء وغيرهم، إذا كان قولهم ورأيهم أوجب الوثوق بصدور الخبر. يبقى كلام هو هذا القبائي حصل الوثوق، لم يحصل عند الوثوق لا أعمل به، وثوقه حج عليه وليس حج عليه إلا إذا حصل الوثوق عندي. هذا مبنى ثاني، نحن كلامنا في المبنى الثالث من باب أهل الخبرة من باب الوثوق، خصوصا إذا انضم إليها ما يستخرجه المستنبط من قراء أخرى مما يوقفه على صحة الخبر والصدور. يعني كلام هذا القاضية والتستري أو البهباني إذا أضفنا قرائن إضافية حصلت الوثوق فبها ونعمت. هذا تمام الكلام في التوثيق الخاص الثالث، وهو نص أحد العلماء المتأخرين. التوثيق الرابع دعوى الإجماع من قبل المتقدمين، هذا واضح ما يحتاج إلى كلام. نحن نقبل توثيق الشيخ الطوسي والنجاشي في حق شخص، ما نقبل دعوة الشيخ الطوسي، إجماع العصابة واتفاق الأصحاب على توثيق شخص من باب أولى نقبل. إذا الشيخ الطوسي قال محمد بن مسلم ثقة، وإذا قال الشيخ الطوسي أجمعت الطائفة على وثاقة زرارة، الإجماع نقل الإجماع لا، هذا الإجماع المنقول يؤخذ به. لكن التفتوا إذا كان ناقل الإجماع هو من المتقدمين، الشيخ السبحان يقول حتى لو من المتأخرين ليس ببعيد أنه ماذا؟ أنه يفيد التوثيق. والغريب أن الشيخ السبحان يضرب مثال إلى نقل أحد القدماء للإجماع بمثال إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم، يقول أن السيد ابن طاووس رضوان الله عليه نقل في فلاح السائل، هو ما ذكر طبعا فلاح السائل، نقل الاتفاق اتفاق الأصحاب على وثاقة إبراهيم بن هاشم. ما هو وجه الغرابة؟ السيد ابن طاووس من المتأخرين، انت عنوانك دعوة الإجماع ولا ينقلها واحد من المتقدمين؟ السيد ابن طاووس ليس من المتقدمين بل من المتأخرين. على كل حال الفكرة سليمة لكن التمثيل ليس بسليم. الرابع دعوة الإجماع من قبل الأقدمي، ومما تثبت به الوثاقة أو حسن حال الراوي أن يدعي أحد من الأقدمين، السيد ابن طاووس من المتأخرين، الإجماع على وثاقة الراوي إجماعا منقولا، فإنه لا يقصر، هذه دعوة الإجماع نقل الإجماع لا يقصر عن توثيق مدعي الإجماع بنفسه. الذي يدعي الإجماع أحيانا هو يوثق، النجاشي يوثق يقول فلان ثقة، وأحيانا يقول النجاشي فلان اتفق الأصحاب على توثيقه. وعلى ذلك يمكن الاعتماد على الإجماع المنقول في حق إبراهيم، وعلى ذلك يعني بناء على حجية الإجماع المنقول الذي ينقله أحد المتقدمين يمكن الاعتماد على الإجماع المنقول في حق إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم القمي. علي بن إبراهيم القمي جليل القدر ولا إشكال في وثاقته، وثق إبراهيم بن علي بن إبراهيم تقريبا 90% من رواياته عن أبي إبراهيم بن هاشم. سيأتي في التوثيقات العامة هل إكثار الجليل عن شخص يدل على الوثاقة أو لا، أو مثل سهل بن زياد فيه كلام لكن الكليني كذا ألف رواية ذكر عن سهل بن زياد، أكثر من الرواية عن سهل بن زياد، هل إكثار الجليل عن شخص يدل على وثاقته أو لا؟ نقل الجليل عن شخص ما ورد ما وردين هاي ما يدل على الوثاقة، لكن الإكثار هل يدل أو لا؟ عموما هذا توثيق عام، كلامنا في التوثيق الخاص. علي بن إبراهيم موثق، إبراهيم بن هاشم غير موثق، لكن إبراهيم بن هاشم ممدوح مدح كثيرا لكن لم ينص على توثيقه، يعني ما قالوا ثقة عدلون مدحوا. الرواية التي فيها رجل لم يوثق وإنما مدح يقال لها حسنة، فدائما يقولون حسنة ابراهيم بن هاشم. لكن لو قبلنا دعوة الاتفاق من قبل ابن طاووس نقول صحيحة ابراهيم بن هاشم. واضح؟ لان قبلنا الاجماع فيكون ثقة موثق. اذا ما قبلنا الاجماع نقول حسنة ابراهيم بن هاشم. فقد ادعى ابن طاووس هو انا. ترجع الى كتابه سلاح السائل. السيد الكوري نقل هذا النقل في اين؟ في معجم رجال الحديث. الاتفاق على وثاقته يعني اتفاق الاصحاب على وثاقة ابراهيم ابن هاشم. فهذه الدعوة تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة، وهو يكفي في اثبات وثاقته ودون اثبات ذلك حرب القتال. من اين تكشف ان القدماء كانوا يعملون بذلك؟ السيد ابن طاووس من المتأخرين، دعواه الاجماع، هذا الاجماع اللي ينقله يكشف عن توثيق القدماء وبعض القدماء. على كل حال هذه تحتاج واقعا الى ماذا؟ سليقة خاصة، يعني الشخص يجزم. بل يمكن الاعتماد على مثل تلك الاجماعات المنقولة حتى اذا كانت في كلمات المتأخرين. المفروض كمثال الى دعوة اجماع لكلمات المتأخرين يجيب مثال دعوة ابن طاووس ونقله للاجماع، اجماع الطائفة على اجماع الاصحاب على العمل برواية ابراهيم بن هاشم، فانه يكشف ايضا عن توثيق بعض القدماء لا محالة. الخامسة المدح الكاشف عن حسن الظاهر. حينما يقولون فلان الموثق معدل يعني نص على عدالته ونص على توثيقه. بعض الاشخاص لم يوثقوا وانما مدحوا، مثل من؟ ابراهيم بن هاشم. واقعا ابراهيم بن هاشم المدح اللي فيه انا اتصور ما وثقوا لانه لا غبار عليه. ماذا قال النجاشي في حقه؟ قال هكذا: اول من نشر احاديث الكوفيين في قوم شيخ القميين ووجههم، واول من نشر احاديث الكوفيين في قوم. اولا قال شيخ القميين ووجه القميين، القميين معروفين شيخهم يكون موثقا زين، ما عليه سلمنا ما يكون ثقة. قال واول من نشر احاديث الكوفيين، الروايات اللي يرونها اهل الكوفة في قوم، في قوم احد يسلم اذا كان ضعيف؟ احمد بن محمد بن عيسى، فارد احمد بن محمد بن خالد البرقي، وان كان البرقي ثقة لانه روى عن الضعفاء فرده. محمد بن اورمة لانه ماذا؟ كان يروي بعض الروايات ويكثر من الضعفاء، الرواية عن الضعفاء ذهبوا له ليفتكوا به ويقتلوه. اذا يكون ابراهيم بن هاشم اول من يروي ويسلم، هيدل على ماذا؟ دلالة جلالة قدره وثاقته. هذا مدح لا يقل عن ماذا؟ عن التوثيق، بل يدل على وجود الملكة. ان كثيرا من المدائح الواردة في لسان الرجاليين يكشف عن حسن الظاهر الكاشف عن ملكة العدالة، فإن استكشاف عدالة الراوي لا يختص بقولهم ثقة أو عادل، بل كثير من الألفاظ التي عدوها من المدائح يمكن أن يستكشف بها العدالة، وهذا بحث ضاف سيوافيك شرحه ويطرق إليه الشيخ. السادسة سعي المستنبط على جمع القرائن، يعني المناط على الوثوق، تجمع مجموعة من القرائن، من خلال هذه القرائن تحصل الاطمئنان. واضح؟ طبعا هذا من اوثق الطرق لكن يحتاج الى تتبع، وهذا الطريق قل سالكه يحتاج الى جهد. الشيخ الاردبيلي صاحب جامع الرواد رضوان الله على 20 سنة خرج مجلدين، تتبع جميع الروايات تلاحظ الراوي، مشايخ الراوي، تلامذة الراوي، عدد روايات الراوي، نوعية روايات الراوي، إلى أن تحصل على الاطمئنان. لكن الغالب هو ماذا؟ أن يؤتى في كل شخص بما قاله علماء الفن وأئمة الرجال في حقه ثم يرجح التوثيق أو التضعيف. إن سعي المستنبط على جمع القرآن والشواهد المفيدة للاطمئنان على وثاقة الراوين أو خلافها من أوثق الطرق وأسدها، ولكن سلوك هذا الطريق يتوقف على وجود قابليات في السالك وصلاحيات في ألزمها التسلط على طبقات الرواة، يكون عند فن علم الطبقات. والإحاطة على خصوصيات الراوي من حيث المشايخ والتلاميذ وكمية روايات الراوي من حيث القلة والكثرة ومدى ضبطه إلى غير ذلك من الأمور التي لا تندرج تحت ضابط معين، ولكنها تورث الإطمئنان الذي هو علم عرفان. قلنا الإطمئنان حسب الحقيقة والواقع والدقة علم أو ظن؟ ظن، ظن راجح 95% 99%، لكن العرف يعده ماذا؟ علم. ولا شك الإطمئنان حجة. قال ولكنها تورث الإطمئنان، هذا الإطمئنان الذي هو علم عرفا لا حقيقة، ولا شك في حجيته، حجية الإطمئنان. وبما أن سلوك هذا الطريق لا ينفك عن تحمل مشاق، لا تستسهل قل سالكه وعز طارقه، هذا الطريق تحصيل القرآن، واستعد على العلماء في التعرف على الرواة الرجوع إلى نقل التوثيقات والتضعيفات. هذه الطرق الستة مما تثبت بها وثاقة الراوي بلا كلام، يعني تام عند المصنف. ومن كان توثيقات المتأخرين قد يناقش أنها ليست بتامة، وهي طرق خاصة تثبت بها وثاقة فرد خاص، وهناك طرق عامة توصف بالتوثيقات العامة تثبت بها وثاقة جمع من الرواة، وسيأتي البحث عنها في الفصل القادم إن شاء الله. بحث استطرادي، وهو هل يكفي تزكية العدل الواحد؟ كيف بحث استطرادي؟ ليش سمى استطرادي؟ احنا كلامنا في ماذا؟ كلامنا في قبول كلام أئمة الفقه، مو كلامنا في حجية خبر الواحد في الموضوعات والأحكام. لكن بما أن إحدى المدارك لحجية قول الرجال حجية خبر الواحد، وأن خبر الواحد هل يختص بالأحكام أو يشمل الأحكام والموضوعات، استفرد الشيخ حفظه الله وتطرق إلى هذا الباب. المشهور بين القدماء أنه ماذا؟ لابد من أخذ كلام العادل في توثيقات الرجاليين، لكن اختلفوا هل يكتفى بقول العدل الواحد او لابد من شهادة العدلين. المشهور ان قول العدل الواحد كافي، سار على غير المشهور الشهيد الثاني والشيخ حسن صاحب المعالم حفيد الشهيد الثاني ابن الشهيد الثاني، والسيد محمد صاحب المدارك حفيد الشهيد الثاني، والمحقق الحلي صاحب الشرائع. هؤلاء قالوا لابد من وجود شهادة، يعني لابد من بينة. انت اذا بتقبل توثيق زرارة لازم اثنين يوثقونه، الشيخ الطوسي ومن؟ والنجاشي. الشيخ الطوسي والكشي، الكشي والبرقي، لابد من وجود شخصين. لماذا؟ لان هؤلاء أئمة الرجال ينقلون موضوع، فلان ثقة فلان ليس بثقة. ونحن نقول ان خبر الواحد حج في الاحكام الشرعية، أما في الموضوعات فلا بد من البينة. واضح. الآن نقيم الأدلة على القولين، نأتي إلى القول الأول الذي يقول ماذا؟ يكفي العدل الواحد. التفتوا إلى بعض هذه الأدلة، بعضها استحسانية. الدليل الأول، قالوا التزكية شرط من شروط الرواية. هذا لو لا، لابد ان يكون الراوي مزكى، الرواية واحدة نقبل فيها خبر واحد، لو لازم خبرين الرواية نكتفي فيها بخبر الواحد. اذا كان الاصل وهو الرواية نكتفي فيها بالواحد، التزكية التي هي شرط من شروط الرواية نقبل فيها الا شاهدين. فكما ان الرواية في اصل قبول الرواية نكتفي بالواحد، في نقل الرواية نكتفي بالواحد، في تزكية الراوي ايضا نكتفي بالعدل الواحد ولا نشترط عدلين. هذا الكلام استحساني واضح، لان القبول وعدم القبول امر جعلي يخضع لجعل الجاهل ووضع الواضع واعتبار المعتبر. يمكن الشارع المقدس يقول ايها المكلف خذ الرواية من الواحد لكن بشرط ان يزكيه عدلا، لا مانع من ذلك، أن تكون الرواية ناخذها من واحد لكن التزكية ناخذها من اثنين. اذا هذا استحسان محض. زين، الدليل الثاني، قال انت تشترط العدالة، اذا تشترط العدالة يعني لابد من تحصيل العلم بالعدالة، ان لك ان تعلم بالعدالة. هؤلاء اناس الان كم قرن من ماتوا، انت من وين تقطع وتعلم انهم عدول او غير او ليسوا بعدول؟ زرارة ومحمد بن مسلم وابو بصير، من وين انت تحصل العلم انه ماذا عدلون؟ بما انه يتعذر تحصيل العلم بالعدالة، واضح؟ بما انه يتعذر تحصيل العلم بالعدالة، اذا نقول ماذا؟ اذا نقول لا بد من جواز العمل بخبر الواحد العادل. الجواب لانه تعذر. اولا نحن نقول من يقول انه يتعذر؟ بعض الرواة يمكن ماذا؟ يمكن تحصيل العلم بحقهم وبعدالتهم. ثانيا بعض الرواة حتى لو ما حصلنا العلم، هناك ما يقوم مقام العلم وهو البينة. البينة الشرعية، الشاهدان العادلان لا يفيدان العلم، لكن الشارع جعلهما مقام العلم، وهذا المقدار كافي. واضح ان شاء الله. نقرأ كلام الشيخ غير مرتب، نحاول نرتبه. بحث استطرادي، وهل يكفي تزكية العدل الواحد؟ قد وقفت على ان كثيرا من العلماء يعتبرون قول الرجال من باب الشهادة، وعندئذ اختلفوا في انه هل يكتفى هذا الياء اشتباه مطبعة، هل يكتفى في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد او لا يكتفى؟ على قولين، الاول يعني يكتفى بقول العدل الواحد هو المشهور بين اصحابنا المتأخرين، والثاني يعني لا يكتفى بقول العدل الواحد، لا بد من شهادة عدلين، قول جماعة من الاصوليين وهو مختار المحقق، يعني الحل صاحب الشرح وصاحب منتقى الجمان. من هو صاحب منتقى الجمان؟ الشيخ حسن بن الشهيد الثاني، منتقى الجمان في الاحاديث الصحيحة والحسان، كتاب جليل طبعته جماعة المدرسين في 3 اجزاء. قبل الان ما استدل صاحب المنتقى هذا القول الثاني، ناتي الى القول الاول، اقفزوا ياي فقرة تحت. استدل المتأخرون بوجوه، المتأخرون ما هو ماذا يقولون؟ يكفي العدل الواحد. الوجه الاول ان التزكية شرط لقبول الرواية، لاحظوا ياي العبارة، فلا تزيد يعني الرواية على شروطها، يعني على شروط الرواية. من شروط الرواية ماذا؟ التزكية. اذا في الرواية نقبل الواحد، في التزكية التي هي من شروط الرواية ايضا نقبل الواحد، ولا يكتفى في احراز شرط هذه، واضح؟ لا يكتفى في احراز شرط الرواية بماذا؟ به، يعني بالعدل بماذا؟ بالشهادة، لابد من العدل الواحد كافي. زين، وين انا قفزت؟ ان التزكية استدل المتأخرون بوجوه، منها ان التزكية شرط لقبول الرواية فلا تزيد يعني الرواية على شروطها، يعني شروط الرواية. ما هي شروط الرواية؟ التزكية. وقد اكتفى الشارع يعني في اصل الرواية في الواحد، الجواب جواب الشرط، وقد اكتفى في اصل الرواية في الواحد فنكتفي في التزكية بالواحد. تأتي بهذا التفريق المناقشة، ولا يخفى ان الاستدلال اشبه شيء بالقياس، اذ من الممكن ان يكتفى في اصل الرواية بالواحد، الرواية تقبلها من راوي واحد، ولا يكتفى في احراز شرطها، شرط الرواية به بالواحد، بل لا بد من الاثنين. زين، هذا الدليل الاول لم يتم. الثاني، منها ان العلم بالعدالة متعذر غالبا، في الغالب انت من اين تقطع به العدالة؟ تعلم يعني تتيقن ان الراوي عادل، منه فلا يناط التكليف به، يعني فلا يناط التكليف بالعلم بالعدالة، فلا يناط التكليف بالعلم بالعدالة، يعني ماذا؟ يناط كلام العدل الواحد. وفيه انه ادعاء محض، هذه دعوى محضة، انه لا يمكن تحصل العلم بالعدالة. كثير من الرواة يمكن تحصل العلم واليقين بعدالتهم مع كفاية العدلين عنه، يعني يكفي الأخذ بكلام العدلين عنه عن العلم بالعدالة. هذا أدلة ماذا؟ من قالوا بكفاية العدل الواحد وتبين أنها ليست تامة. نأتي إلى من اشترط العدلين، مثل الشهيد الثاني رضوان الله عليه، الشيخ حسن صاحب منتقى الجمان، واقعا استدلاله جدا قوي يدل على متانه. استدلال ماذا يقول؟ يقول هكذا: مقتضى اشتراط العدالة في الراوي يستلزم ان نشترط العلم بعدالة الراوي. ما دام الشارع اشترط العدالة يعني لابد من تحصيل العلم بالعدالة. اذا اختل العلم بالعدالة ما نقبل، لا ما نقبل كلام لا العدل الواحد ولا العدلين ولا الاكثر، لابد من العلم. جاء الشارع المقدس وقال: خذ بكلام العدلين، خذ بالبينة، هذه البينة انا انزلها منزلة العلم، تقوم مقام العلم. بالتالي يصير عندنا مصداقين: المصداق الاول العلم بالعدالة، المصداق الثاني قيام البينة على العدالة. وعندنا مصداق ثالث وهو اخبار العدل الواحد عن العدالة، هذا ما يمكن الاخذ به لانه لا يندرج تحت عنوان العلم بالعدالة ولا يندرج تحت عنوان البينة. واضح. استدل صاحب المنتقى شيخ حسن ابن الشهيد الثاني للقول الثاني باشتراط العدلين في الشهادة بان اشتراط العدالة في الراوي هذا الاشتراط يقتضي يستدعي اعتبار العلم بها، اعتبار العلم بالعدالة شرط يعني العلم بالعدالة. وظاهرون يعني ومن الظاهر ان تزكية الواحد لا يفيده يعني لا يفيد العلم بالعدالة بمجردها، يعني مجرد التزكية لا تفيد ماذا؟ العلم بالعدالة. واضح، واضح العبارة. وظاهر ان تزكية الواحد لا يفيده يعني لا يفيد العلم بالعدالة بمجردها، بمجرد التزكية لوحدها يعني. قد تشكل علينا تقول لماذا اذا اكتفيت بالعدلين، العدلين يفيدون الظن ما يفيدون العلم؟ نقول لان الشارع جعل العدلين يقومان مقام العلم. قال: والاكتفاء بالعدلين مع عدم افادتهما العلم انما هو لقيامهما، قيام العلم العدلين مقامه، مقام العلم بالعدالة شرعا يعني بسبب جعل الشارع ووضع الشارع، فلا يقاس تزكية الواحد عليه على تزكية العدلين الذين جعلهما الشارع مقام العلم بالعدالة. واضح، واضح العبارة. جيد. قال: ولا يخفى ان استدلال صاحب المنتقى متين. يقول كلام صاحب المنتقى متين، لكن عندنا ثلاثة ادلة، هذه الادلة الثلاثة تثبت حجية خبر الواحد في الموضوعات. الدليل الاول اطلاقات الادلة، الروايات مطلقة تشمل خبر الواحد، تشمل خبر الواحد في الموضوعات وخبر الواحد في الاحكام. غاية ما في الامر الفارق، اذا خبر الواحد في الحكم سموه رواية، اذا خبر الواحد في موضوع سموه شهادة، لكن الروايات مطلقة تحتاج الى تقييد وما عندنا مقيد. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني هو ماذا؟ السيرة العقلائية. العقلاء يعملون بخبر الواحد في الاحكام وخبر الواحد في الموضوعات ولا يفرقون بين ذلك. الدليل الثالث روايات خاصة نصت على حجية خبر الواحد في الموضوعات. اذا هناك ادلة ثلاثة تدل على حجية خبر الواحد. الدليل الاول اطلاقات الادلة، الدليل الثاني ما هو؟ الدليل الثاني سيرة العقلاء، والدليل الثالث الروايات الخاصة. نقرأ هذا المقدار. قال: ولا يخفى ان استدلال صاحب المنتقى متين لو لم يكن هناك اطلاق في حجية خبر الواحد في الموضوعات والاحكام جميعا. اذا هذا الدليل الاول اطلاقات الاخبار تشمل الاحكام الموضوع، والظاهر وجود الاطلاق في حجية قول العادل او حجية خبر الثقة في الموارد كلها حكما كان او موضوعا، هذا المورد من غير فرق بينهما الا في التسمية، الاسم غير، حيث ان الاول يعني خبر الواحد في الاحكام يسمى بالرواية، والثاني يعني خبر الواحد في وين؟ في الموضوعات يسمى بالشهادة. فظاهر الروايات ان قول العادل او الثقة حجة الا في مورد خرج بالدليل، مثل المرافعة والهلال، هذه أدلة دلت على أنه لا بد من اعتبار العدلين، كالمرافعة قضاء يعني، والهلال ثبوت الهلال الذي تضافرت الروايات على لزوم تعدد الشاهد فيهما. ويدل على ما ذكرنا، هذا الدليل الثاني على ما ذكرنا أنه ماذا؟ خبر الواحد حجة في الموضوعات، يعني حجة قول الشاهد في الموضوعات السيرة العقلائية القطعية، لأنهم العقلاء يعتمدون على أخبار الآحاد فيما يرجع إلى معاشهم ومعادهم، وحيث لم يرجع عنها في الشريعة المقدسة تكون منضبط من قبل الشارع في الموضوعات والأحكام. نعم لا يعتبر الشاهد الواحد في المرافعات، بل يجد تعدده، يعني تعدد الشاهد في المرافعات بضرورة الفقه، يعني بسبب ضرورة الفقه، والنصوص الشرعية دلت على اعتبار التعدد ولا يجوز. واضح. الدليل الثالث الروايات الخاصة، رواية واردة في موضوع والإمام يمضيها وتدل على حجية قول الشاهد الواحد في الموضوعات، مضافا إلى السيرة العقلائية التي هي أتقن الأدلة، وبعد ومضافا إلى إطلاقات الأدلة، ثلاثة عدة روايات، عدة من الروايات التي نشير إلى بعضها. الأولى، روى سمع عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال إن هذه ترى لك متعتبة، إن هذه امرأتي وليست لي بين، ما عندي ماذا، شاهدين عادلين. فقال إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه، علقها على الثقة. لكن يمكن مناقشة، المناقشة في دلالة الرواية، الرواية واردة في الفروج، والشارع يحفظ في أمور ثلاثة، الدماء والفروج والأموال. يمكن الإمام نهاه من باب الاحتياط، لا من باب القول بأخذ الثقة، ولا من باب الأخذ بقول الثقة. واضح لو لا؟ الثانية، وروى عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبي عن جده عن علي عليه السلام قال المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. أنت تأتي من المؤذن لأنه يدخل لك الوقت، ممكن تصلي خارج الوقت، لكن يمكن أن يقال أن هناك جملة من الرواية واردة في خصوص المؤذن، لا من باب أنه ثقة، لخصوصية المؤذن. يعني ناقشنا أيضا في الدلال. روى الصدوق وقال، يعني الصدوق قال الصادق، إذن هي الرواية مرسلة ما ذكر لها سند، قال الصادق عليه السلام في المؤذنين أنهم الأمناء، هذه يمكن قال انها في خصوص المؤذنين. وروى ايضا صدق باسناده عن بلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المؤذنون امناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم. يمكن ان يقال هذه في خصوص المؤذن. خامسا، اذا الان اربع روايات كذا ناقشنا فيها. روى عمر بن يزيد قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعد ان وقع الى الارض، فشهدت المرأة التي قبلتها، المرأة القابلة يعني اللي تخليها توضع المرأة، انه استهل من الاستهلال، اذا خرج الطفل يصرخ يسمون استهلال، خرج يعني، انه استهل يعني خرج من بطن امه، وصاح حين وقع الى الارض ثم مات. قال الامام عليه السلام، قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام. قبلنا شهادة المرأة في ربع الشهادة. يمكن أن يقال أن هذه الأمور أخذ بقول المرأة الثقة، لأن هذه الأمور لا تعلم إلا من حيث المرأة، مثل المرأة لو قالت أني حال أو طاهر ما تأخذ بكلام من باب حجية خبر الثقة، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا منها. فناقشنا أيضا في الدلالة. إذن لحد الآن ما تمت رواية. ستة، وقد تضافرت الروايات على قبل قول المرأة الواحدة في ربع الوصية. روى الربع عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل، فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها. هو أوصى بكم؟ 1000 دينار. هي قالت هي أوصى 1000 دينار، نصف 250 دينار. لكن هذا يمكن أن يقال بحجية خبر الثقة، إلا إذا ادعينا أنه للحصار الوصية بها. سابعا، وينشعر بحجية قول المؤذن الواحد ما رواه الفضل بن شعبان فيما ذكره من العلل لأمر الناس بالأذان. واضح. ما الأسباب؟ لماذا؟ ما هي أسباب أمر الناس بالأذان؟ أنه ماذا؟ المؤذن مؤتمن. يمكن أن يقال هذه الرواية واردة في خصوص المؤذن. ثمانية، كما يشعر بذلك أيضا حجية خبر الثقة في الموضوعات ما رواه أحمد بن عبد الله القزويني عن أبيه في مذاكراته مع الفضل بن شاذان، دل على حجية خبر الثقة. وهذه الروايات مع إمكان الخدشة في دلالة بعضها، لو لم نقل كلها، واضح لو لا، الدلالة واجد راقشنا، واحدة واردة في الفروج وهذه موارد احتياط، واحدة واردة في الأذان محتمل الخصوصية، واحدة واردة في الاستهلال والواضح، هذا الأمر لا يعلم إلا من قبل القابلة والمرأة. عموما مع السيرة الرائجة بين العقلاء على العمل بخبر الواحد في الموضوعات والأحكام، تشرف هذه الأمور الروايات والسيرة بالفقيه إلى الإذعان، يعني تجعل الفقيه يذعن بحجية قول الثقة في الموضوعات كحجية قوله يعني الثقة في الأحكام، إلا ما خرج بالدليل، يعني إلا الأمور التي دلت على لزوم البينة فيها مثل المرافعة والهلال كباب القضاء والمرافعات وهلال الشهر والتفصيل موكولا إلى محلة في الحاشية. يقولوا من أراد التفصيل فليرجع إلى مقبس الهداية في علم الدراية للشيخ عبد الله المامقاني، أو يرجع إلى بحوث في العروة الوثقى للشيخ الصادر الجزء الثاني صفحة 82، أو يرجع إلى مباحث الأصول للسيد الحائري الجزء الثاني صفحة 562. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.